السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الأول من الفاتح. ماذا يقول؟ قلتم وفقكم الله أن أهل السنة يفصلون في كون الخلاف في مسألة الإيمان هو خلاف صوري ولفظي، بأن مرتكب الكبيرة إن كانت كبيرة مكفرة أو شركا فهي مخرجة عن الإيمان، وإن كانت عملية فهل هناك ما يكفر به الرجل غير ترك الصلاة؟ وهل الجمهور القائلين أو القائلون بعدم كفر تارك الصلاة ملزمون بالقول بأن العمل شرط في صحة الإيمان؟ وكيف لمن لم يظهر عنده أن تارك الصلاة كافر أن يقول بأن العمل شرط في صحة الإيمان؟ ولا يقال في أن الأحناف لتساهلهم في إطلاق الكفر على الرجل والردة كذلك أنهم لا يخالفون أهل السنة في مسألة الإيمان إلا مخالفة لفظية؟ ولا ابن أبي العز شارح الطحاوية وهو من الحنفية يقول أن الخلاف لفظي، الخلاف لفظي بين أهل السنة وبين الحنفية الذين يقولون أن العمل لا يدخل مسمى الإيمان، هم من مرجئة الفقهاء كما يقول أهل العلم. والحقيقة أن الخلاف معنوي وليس لفظيا، خلاف معنوي وليس بلفظي، وهذه المسألة نحتاج إلى إعادتها. لكن حتى عند من لا يقول بكفر تارك الصلاة وهو محسوب على أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل، يقولون بأن العمل شرط صحة وليس بشرط كمال فقط، والمرادهم بذلك جنس العمل، مرادهم بذلك جنس العمل كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني لو أن شخصا ادعى الإيمان ولا يعمل عمل يقربه إلى الله البتة، نقول هذا كلام صحيح ولا ما ليس بصحيح؟ هذه دعوة، هذه مجرد دعوة تحتاج إلى برهان. لا يعمل أي عمل يقربه إلى الله جل وعلا من الأعمال الصالحة التي تكرر ذكرها في الكتاب والسنة. على كل حال المسألة معروفة وبسطناها في دروس سابقة، والمقصود من يشترط العمل الجنس كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. فلا يقال إن من لا يقول بكفر تارك الصلاة لا يرى أن الإيمان قول وعمل، لا يقال هذا. والخلاف في كون العمل شرط أو ركن، يعني مقتضى قولهم الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأن هذه أركان للإيمان وليست شروط، لأن الشروط خارجة عن الماهية والأركان داخلة في الماهية. فهل العمل يسبق أو القول يسبق أو الاعتقاد يسبق الإيمان؟ لا، هي صلب الإيمان فهي أركانه. وفرق بين الطهارة والنية التي تسبق الصلاة وبين أركان الصلاة الأربعة عشر. ويظهر هذا في خلاف الجمهور مع الحنفية في تكبيرة الإحرام. في تكبيرة الإحرام الجمهور يقولون ركن والحنفية يقولون شرط. قالوا فائدة الخلاف أن تكبيرة الإحرام عند الجمهور في صلب الصلاة، وعند الحنفية خارج الصلاة، خارج الماهية كالطهارة والنية، إلا أنها شرط ملاصق. ما تكبر في بيتك مثل ما تتوضأ في بيتك وتجي تصلي بالمسجد، ما يقول بهذا أحد، لكنهم يقولون هي شرط لصحة الصلاة تتقدمه من غير فصل. وتظهر فائدة الخلاف فيما لو كبر وهو حامل نجاسة قائلا افترضنا أن هذه عين نجسة أو متنجسة، فقال الله أكبر وضعها من نهاية التكبير، عند الحنفية صلاته صحيحة لأنه حمل النجاسة خارج الصلاة، وعند الجمهور باطلة. يعني لو قلب نيته قبل نهاية أو مع نهاية التكبير والشرط الذي يصلح للفريضة يصلح للنافلة، يقلب نيته مع نهاية التكبير تصح صلاته عند الحنفية، لأنه قبل أن يدخل في الصلاة، وعند الجمهور ما تصح لأنه دخل في الصلاة بمجرد بداية التكبير. وفوائد كثيرة على هذا الخلاف. المقصود أننا نفرق بين الشرط والركن، ومقتضى جعل العمل قسيم للقول والاعتقاد أنه ركن من أركان الإيمان، ومراد بذلك جنسه لا أفراده، إلا ما يكفر به الإنسان بتركه، ما يكفر الإنسان بتركه. هذا يقول أيضا نعم إيه؟ هذا محمول على أنه لم يتمكن من العمل، نعم لم يتمكن من العمل، أو أنه عمل أعمالا هي تحت المشيئة وغفر له بسبب هذه الشفاعة. إذا عمل حقق الجنسية إيه، لكن مثل هذا أنت تريد أن تقرر أنه مع ذلك استحق الشفاعة ودخل الجنة بسببها. هذا محمول عند جمع من أهل العلم على أنه لم يتمكن من العمل، أو أنه قبل هذه الأعمال. المقصود أن النصوص المحكمة لا ترد بمثل هذه النصوص التي فيها من الاحتمال ما فيها. ها؟ شو؟ وما أدري كأنه ما عامل، لكنه عامل هذه الجريمة، ها؟ هو تحت المشيئة وتاب، متاب، من تاب التائب من الذنب كمل ذنبه. هذا يقول فيما يتعلق بأول من تكلم في الإرجاء، أول من تكلم في الإرجاء، قلتم أن ابن حجر لو اطلع على كلام ابن تيمية رحمه الله فمن الممكن أن يرجع، والعكس أيضا. ولو قال قائل أن ابن حجر اطلع على كلام المحدثين في كتب الرجال بالحسن بن محمد فليس في كلام ابن تيمية ما هو جديد لابن حجر، لا سيما وقد وجدت أو وجدت أقوال للعلم تثبت أن أول من تكلم في الإرجاء غير الحسن، كقول الإمام أحمد في السنة أنه ذر ابن عبد الله الهمداني، وقيل وقيس كما نقل ذلك الحافظ عن الأوزاعي، وقيل سالم الأفطس، فيتعين قول ابن حجر ونفيه الكلام، فيتعين قول ابن حجر ونفيه للكلام عن الحسن بن محمد وترجيح أحد الأقوال الأخرى. على كل حال المسألة فيها رسالة، الإرجاء فيه رسالة، أو موقف من شيخ الإسلام من المرجئة رسالة، آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية عرض المناقد، قلنا رسالة دكتوراه في جامعة الإمام، ها؟ إيه مطبوعة، مطبوعة، هذه مختزل منها. يقول وأما أوائل رجال هذه المرحلة والذين تبط بهم نشأة هذا النوع من الإرجاء، فقد سمى شيخ الإسلام طائفة منهم، وهم ذر بن عبد الله الهمداني وحماد بن أبي سليمان وسالم الأفطس وطلق بن حبيب وإبراهيم التيمي.
وافق كلام الإمام
أحمد. نعم. قال وأول من قال بهم من هؤلاء عند شيخ الإسلام وحماد بن أبي سليمان. يقول رحمه الله الإرجاء في أهل الكوفة كان أول فيهم أكثر، وكان أول من قاله حماد بن أبي سليمان. ويقول لكن حماد بن أبي سليمان خالف سلفه واتبعه من اتبعه ودخل في هذه طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم، ولكن شيخ الإسلام نفسه نقل عن بعض السلف ما يفيد أن أول قائل بالإرجاء هو الحسن بن محمد بن الحنفية، فقد قال رحمه الله قال أيوب السختياني أنا أكبر من دين المرجئة، إن أول من تكلم في الإرجاء رجل من أهل المدينة من بني هاشم قالوا له الحسن. وقال زادان أتينا الحسن بن محمد فقال ما هذا الكتاب الذي وضعت، وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة، فقال لي يا أبا عمر لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب أو أن أضع هذا الكتاب. هذا من كلام الحسن. وقد ذكر شيخ الإسلام أن الحسن قد وضع كتابا في الإرجاء وضع كتابا في الإرجاء نقيض قول المعتزلة. هذا ذكر هذا غير واحد من أهل العلم، نقيض قول المعتزلة. فهل يمكن حمله على إرجاء عثمان وعلي عن أبي بكر وعمر وتأخيرهما عنهما؟ لا، لأنه نقيض قول المعتزلة. قول المعتزلة معروف في مرتكب الكبيرة أنه يخرج من الإيمان، نعم، ويكون في المنزلة بين المنزلتين، لا يكفر لكنه يخرج من الإيمان، وحكمه في الآخرة أنه مخلد في النار نسأل الله العافية. والمرجئة عكسهم، أنه لا يضره هذه ارتكاب هذه المعاصي والكبائر. يقول: فثمة كتاب كتبه الحسن نقيض قول المعتزلة، وحقيقة هذا المكتوب تنجلي من خلال النظر في سيرة الحسن، فقد جاء فيها أنه كان في حلقة فتكلموا في علي وعثمان وطلحة والزبير وأكثر، والحسن ساكت، ثم تكلم فقال: قد سمعت مقالتكم ولم أرى شيئا أمثل من أن يرجع علي وعثمان وطلحة والزبير فلا يتولوا ولا يتبرأ منهم. ثم قام فما لبث أن كتب الرسالة التي ثبت فيها الإرجاء بعد ذلك. وهذا نقل لبعض ما جاء في رسالة الحسن لمعرفة حقيقة الإرجاء عنده، فقد قال عفى الله عنا وعنه: أما بعد، فإنا نوصيكم بتقوى الله ونحثكم على أمره ونرضى لكم طاعته ونسخط لكم معصيته، وإن الله أنزل الكتاب بعلمه فأحكمه وفصله وأعزه وحفظه أن يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. ثم ذكر كلاما طويلا ثم قال: فمن أراد أن يسائلنا عن أمرنا ورأينا فإنا قوم، الله ربنا والإسلام ديننا والقرآن إمامنا ومحمد نبينا، إليه نسند ونضيف أمرنا إلى الله ورسوله، ونرضى من أئمتنا بأبي بكر وعمر، ونرضى أن يطاع ونسخط أن يعصي، ونعادي لهما من عاداهما، ونرجئ منهم أهل الفرقة الأول، أهل الفرقة الأول، ونجاهد في أبي بكر وعمر الولاية، فإن أبا بكر وعمر لم تقتتل فيهما الأمة ولم تختلف فيهما ولم يشك في أمرهما، ونرجئ من بعدهم من دخل الفتنة فنكل أمرهم إلى الله. وإنما الإرجاء ممن عاب الرجال ولم يشهده ثم عاب علينا الإرجاء من الأمة وقال: متى كان الإرجاء؟ بعض النسخ من تاريخ الإسلام للذهبي غاب بدل عاب، غاب الرجال ولم يشهده، يعني غاب عنهم. قلنا: كان على عهد موسى نبي الله، إذ قال له فرعون: فما بال القرون الأولى، فما بال القرون الأولى؟ قال موسى وينزل عليه الوحي حتى قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أن يريد أن ينظر ما جاء عن موسى لما سئل عن القرون الأولى ويقيس عليه رأيه في عثمان وعلي. ها، كأن موسى أرجى علم القرون الأولى. القرون الأولى بالنسبة لموسى وغيره من الأنبياء منها ما قص عليه خبرهم، ومنهم أو منها من هذه القرون ما لم يقص عليه خبره كما جاء في القرآن، ومثل موسى محمد عليه الصلاة والسلام. فالذي عنده فيه علم من الله جل وعلا لا يرجع الكلام فيه، بل يقول فيهم بحكم الله جل وعلا بما أنزل إليه وبما أوحي إليه، لكن ما لم يقص عليه. نعم، فلعل هذا الذي نزل فيه قوله علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى مما لا علم عند موسى عنهم، مما لم يقص عليه أمرهم. لكن عثمان وعلي هل يخفى أمرهم على أحد من أحاد الأمة؟ ما يخفى، لكن هذا رأي رآه وشذ به، فلا يصح قياسه على ما جاء عن موسى عليه السلام. يقول: ثم استمر في كلام طويل، وكما هو ظاهر أن مضمون الكتاب حديث عما جرى بين الصحابة بعد الفتنة بقتل عثمان رضوان الله عليهم أجمعين. وهنا والحسن هنا يكشف عن رأيه بذلك وأنه يرجع أمر من دخل في الفتنة إلى الله. فهو إذن إرجاء متعلق بالصحابة رضوان الله عليهم، لا الإرجاء المتعارف عليه المتعلق بالإيمان وحقيقته وعلاقة العمل به. قالوا بهذا يتبين خبر كتاب الحسن ويتضح مراد شيخ الإسلام بأنه نقيض قول المعتزلة. فإن من المعلوم أن واصل بن عطاء ومن تابعه من المعتزلة يرون فيما جرى بين الأصحاب رضوان الله عليهم أن فرقة من الفريقين فسقة لا بأعيانهم، فرقة من الفريقين فسقة لا بأعيانهم، وأنه لا يعرف الفسق وأنه لا يعرف الفسقة منهما، وأجازوا أن يكون الفسقة من الفريقين عليا وأتباعه كالحسن والحسين وابن عباس وعمار بن ياسر وأبي أيوب الأنصاري وسائر من كان مع علي يوم الجمل، وأجاز كون الفسق من الفريقين عائشة وطلحة والزبير وسائر أصحاب الجمل. ثم ذكر أشياء بناها على هذا واصل، بناها على هذا وقال واصل بن عطاء وعمر بن عبيد والنظام وأكثر القدرية نتولى عليا وأصحابه على انفرادهم، ونتولى طلحة والزبير وأتباعهم على انفرادهم، ونتولى عليا وأصحابه على انفرادهم، يعني بغض النظر عن الطائفة الأخرى، ونتولى طلحة والزبير وأتباعهم على انفرادهم. لماذا؟ لأنه لا يعرف الفاسق بعينه، لا يعرف الفاسق من الفريقين بعينه، ولكن لو شهد علي مع رجل من أصحابه قبلت شهادتهما. لو شهد طلحة والزبير مع أحد من أصحابه قبلت شهادتهما، ولو شهد علي مع طلحة على باقة بقل لم نحكم بشهادتهما، لأن أحدهما فاسق، والفاسق مخلد في النار وليس بمؤمن ولا كافر، نسأل الله العافية. يعني يشهد اثنان، أحدهما عدل لا بعينه، والثاني فاسق لا بعينه، والشهادة تحتاج إلى نصابها إلى اثنين، فلا تقبل الشهادة. علي مع طلحة ما تقبل، لكن علي مع واحد من أصحابه تقبل، طلحة مع واحد من أصحابه تقبل، لكن علي وطلحة ما تقبل. نشوف اللي يبنى على لا شيء لا يمكن أن تكون النتيجة صحيحة. إذا كانت المقدمات باطلة لابد أن تكون النتائج باطلة. وكثيرا ما يسأل عن مسائل مقدماتها ليست شرعية، والسائل يريد نتيجة شرعية، ما يمكن أن يبنى مسألة شرعية على أساس غير شرعي. يعني كثيرا ما يقال مجموعة من النسوة يسافرون من بلد إلى بلد بدون محارم، طيب هذا حلال ولا حرام؟ حرام. يقول لك والله مثل هؤلاء لا يستطيع سائق الباص أن يقف في أثناء الطريق ليصلوا صلاة الفجر لأنه يخاف عليهم، هل يجوز أن يؤخروا الصلاة إلى ما بعد طلوع الشمس خشية على هؤلاء النسوة؟ أصل المقدمة باطلة، فكيف تبني عليها حكم صحيح؟ صحح المقدمة ثم تصح لك النتيجة. لو كان مع كل واحدة من هؤلاء النسوة محرم ما احتجنا إلى هذا الكلام، والله المستعان. قال فهذا الضال الهالك ومن تابعه يتولون أحد الفريقين على انفراد بخلاف لو اجتمع فيتبرؤون منهما جميعا. وبهذا يستبين مراد شيخ الإسلام بأن ما وضعه الحسن نقيض قول المعتزلة، أي فيما يتعلق بالصحابة. ويزيد الأمر تأكيدا أن جماعة من العلماء فسروا الإرجاء عند الحسن بهذا، ومن هؤلاء الذهبي وابن كثير وابن حجر. فالحافظ الذهبي رحمه الله يقول في أثناء ترجمته للحسن: قلت الإرجاء الذي تكلم به معناه أنه يرجو أمر عثمان وعلي إلى الله فيفعل فيهم ما شاء، وذلك أن الخوارج تولت الشيخين وبرئت من عثمان وعلي فعارضتهم السبائية فبرئت من أبي بكر وعمر وعثمان وتولت عليا وأفرطت فيه. وقالت المرجئة الأولى نتولى الشيخين ونرجئ عليا عثمان وعلي فلا نتولاهما ولا نتبرأ منهما. الآن الذي أورد الإشكال وصار قول شيخ الإسلام مخالف لقول ابن حجر قول شيخ الإسلام أو وصف شيخ الإسلام إرجاء الحسن بما يخالف قول المعتزلة. وش يفهم من هذا؟ أنه في الإيمان وفي مرتكب الكبيرة، أن هؤلاء يخلدونه في النار وهؤلاء يقول لا يضره ما دام مؤمنا، هذا الذي يتبادر. لكن إذا قائد فيما قرر هنا ويمكن الجمع بين القولين بأن ما قاله الحسن يخالف قول المعتزلة في الصحابة، وعرفنا قول المعتزلة في الصحابة أنهم يحكمون على إحدى الطائفتين بالفسق لا بعينها، والحسن يجزم بأن يتولى أبا بكر وعمر بدون تردد، وأما بالنسبة لمن بعدهم من عثمان وعلي وغيرهم ممن دخلوا في الفتن، ولا شك أن هذه الفتن تتباين فيها بل تباينت فيها أنظار الصحابة. الآن هل يمكن أن تقوم فتنة ويتبرأ الناس أو جمهور الناس من معالجتها؟ نعم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، لابد من الصلح، هذه المرتبة الأولى. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، ولا معناه يضيع الأمر، تترك الفئة الباغية من دون مقاتلة؟ نعم لا. فلما حصلت الفتنة بين الصحابة، ولا شك أن الخوض في تفاصيلها مع أنهم كلهم مجتهدون وكلهم ناشد للحق، لكن من المجتهدين ما يكون نصيبه الإصابة وله أجران، ومنهم من يكون مخطئا في اجتهاده وله أجر واحد. وعلى هذا يحمل ما جاء عن خيار الأمة من الصحابة في هذه المسألة. فالحق والرجحان في كفة علي رضي الله عنه وأرضاه، فهم مجتهدون ولهم أجران، ومن قاتلهم من الصحابة مجتهدون ولكن اجتهاد مرجوح وأجرهم ثابت عند الله جل وعلا، لكنه دون أجر من أصاب كما جاء في الخبر.
لكن الآن على هذا التقرير الشيخ ما زال الإشكال؟
لا زال، زال الإشكال على هذا التقرير. من كمل شوف
الدرس الماضي الشيخ ذكرت عن الحسن عن شيخ الإسلام أن أول من قال به الحسن،
إيه أول من قال به بالإرجاء في مقابل قول المعتزلة، وقفنا عند هذا. الحافظ بن كثير نقل أن إرجاء الحسن هو التوقف في عثمان وعلي وطلحة والزبير فلا يتولاهم ولا يذمهم. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في معنى إرجاء الحسن: قلت المراد بالإرجاء الذي تكلم فيه الحسن محمد فيه غير الإرجاء الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيمان، وذلك أني وقفت على كتاب الحسن بن محمد، ثم ذكر جملة منه وذكرناها في درس مضى. قال الباحث: ومن خلال هذه النقول يتضح أن قضية الإرجاء عند الحسن مجرد التوقف في الحكم لأحد الفريقين بالصواب أو الخطأ، وهذا لا علاقة له البتة في الإرجاء من حيث كونه نعتا على المخالف في مسألة الإيمان. ومع هذا فإن الحسن عفى الله عنه ندم على ما رقمته يداه، بل تمنى الموت قبل كتابته، والله المستعان. ومما تقدم يتبين أنه لا تعارض بين ما قاله شيخ الإسلام من أول قائل بالإرجاء هو حماد بن أبي سليمان، مع أنه قال إنه الحسن، لأن الإرجاء الذي تكلم بالحسن ليس هو الإرجاء الذي تكلم بحماد، فإن إرجاء الحسن متعلق ببعض الصحابة، وإرجاء حماد متعلق بالإيمان كما تقدم. يعني كون الحسن يقال إنه أول من قال بالإرجاء حتى لو ورد في مسألة بالإطلاق هكذا، فإنما يراد به جنس الإرجاء، جنس الإرجاء الذي هو التأخير، فيؤخر حكم عثمان وعلي عن الحكم بالجزم كما هو مقرر عنده بالنسبة لأبي بكر وعمر.
وين؟
يقول إن الشيخ الإسلام في مساق الرد على المرجع في كتاب الإيمان، في مساق الرد على المرجع.
إيه. يقول إن شيخ الإسلام ذكر الحسن في معرض الكلام على الإرجاء في الإيمان، في معرض الكلام على شفنا الفتاوى السابع.
شيخ فيها الفتاوى في شرح حديث الافتراق، ذكر شيخ الإسلام أن أول من تكلم بالإرجاء هو حماد بن أبي سليمان.
هو ذك حتى نقل هذا.
أنا أكبر من
المرجئة،
من هم
المرجئة؟ لعل في الإيمان، في الإيمان
بعدها استدل بها قول الحسن وقال وأول من قال.
ما نجمع
شيء، نعم
ما نجمع أن الرجل، أنا بحثت كثير فيه
أي.
الذهبي في تاريخ الإسلام يذكر الشيخ
أيوة.
الرجل له عدة أقوال، فأنه كان يحدث أقوال أحدث في هذه ثابتة.
لا شك أنه من أوائل من أحدث، لكن ما نوع هذا الإحداث؟ الإرجاء. فما المراد بهذا الإرجاء؟ هذا محل البحث. وإلا هم من أوائل من أحدث، لأنه في المئة الأولى، في المئة الأولى من أوائل من أحدث في الدين، لكن ما نوع هذا الإحداث؟ إحداثه مصب على الإرجاء. هل الإرجاء المراد به في كلامه بما يتعلق بالصحابة، أو في مسألة الإيمان وأنه لا يضر مع الإيمان أي عمل سواء كان كبير أو صغير؟ هنا يقال: ولا يقال في أن الأحناف لتساهلهم في إطلاق الكفر على الرجل والردة كذلك أنهم لا يخالفون السنة مسألة الإيمان إلا مخالفة لفظية. يعني لو رجعنا إلى حد الردة في كتب الفقه في المذاهب الأربعة، لوجدنا أن أسرع المذاهب في إطلاق الكفر على كثير من الأعمال هم الحنفية. ولذلك لو رجعنا إلى باب حد المرتد في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لوجدنا أكثرهم توسعا في الإطلاق هم الحنفية. فما علاقة هذا التوسع بعدم اشتراطهم العمل وكونهم مرجئة؟ نعم،
تابع الاتفاق، هو يعني ليس هو شرط، ليس هو الجنس منفصل عنه، إنما هو تابع الاتفاق. لذلك يكفرون يقول هذا ما عمل، هذا ما عمل إلا لاعتقاده، هم لا يعتبرون الاعتقاد
هو لا تأثير العمل في الاعتقاد إنكاره مكابرة، وأن الأمور يترتب بعضها على بعض، وكما سيأتي في زيادة الإيمان كيف يزيد الإيمان وكيف ينقص؟ بالعمل. لأن مجرد الاعتقاد دعوة كل يدعيها، لكن إذا كان هذا الاعتقاد لا يحثه على عمل الخير والعمل الصالح ولا يكفه عن المنكرات، هذا اعتقاد. كما يقال في الخوف والرجاء، الخوف والرجاء بعض الناس يقول أنا شديد الخوف، شديد الخوف من الله وعظيم الرجاء فيه، شديد الخوف وتعمل منكرات، دعوة مقرونة بما يكذبها. بعض الناس علامات الفسق والمخالفات عليه ظاهرة ويقول التقوى ها هنا، كلامه صحيح؟ إيش معنى التقوى؟ التقوى فعل الأوامر وترك النواهي، تترك الأوامر وترتكب النواهي وتقول التقوى ها هنا. يعني شخص أبيض يقول لوني أسود، أو أسود يقول لوني أبيض، يصدق؟ نعم ما يصدق. إذن الذي يقول أنه تقي والتقوى ها هنا ويفعل الجرائم والمنكرات، هذا يصدق؟ يعني شخص مسجون بديون ويقول أنا أنه من أغنى الناس ويملك ويملك ويملك، لو تملك أخرج نفسك من السجن. وأولاده يتكففون الناس ويقول أنا غني، قد يكون من النوع المحروم الذي يجمع الأموال ويرصد الأموال ويراقب هذه الأموال ولا ينفق على نفسه ولا، لكن يبقى أمور لا يمكن أن يصدق، تصدق دعواه بأنه غني وهو يتمنى ويتحسر على الخروج لأولاده ورؤية أولاده في السجن بسبب الديون. فهذه دعاوى مقرونة بما يكذبها، فلا يمكن أن يصدق أنه تقي ويناقض، يناقض التقوى. لو يقول أنه بار بوالديه وهو يضربهم ليلا ونهار، يقول هذا بار، لو ادعى أنه بار صادق ولا كاذب؟ دعاوى مقرونة بما يكذبها والواقع يشهد بخلاف ذلك. يقول إيمانه كإيمان جبريل ويفعل المنكرات، أو إيمان محمد عليه الصلاة والسلام، هذه دعاوى لا يمكن قبولها وهي مخالفة للواقع ومناقضة، مناقضة تامة، بل فيها الجمع بين النقيضين. الدعوة هذه فيها الجمع بين النقيضين وهو محال، يعني يستحيل تصديقه. الشارح الطحاوية أحالنا على النسفي في عقيدته، وهو من الحنفية. لما ها شوهر ما النسفي لقاني، ايش عندك شوهر التوحيد؟ لا تختلف. قال المقام الثاني هذا الشرح، قال وهي لما عرف الإيمان على طريقتهم، فأما الأعمال فيتتزايد في نفسها، فأما الأعمال فيتتزايد في نفسها والإيمان في نفسه لا يزيد ولا ينقص. فها هنا مقامان، فها هنا مقامان. قرأنا في شرح الطحاوية أن الإيمان بمثابة البصر والكفر بمثابة العمى، وجاء تمثيل الأعمى الكافر بالأعمى والمؤمن بالبصير. كما يتفاوت الإبصار عند المبصرين يتفاوت الإيمان عند المؤمنين، وهذا تقرر في درس مضى، هو تنظير مطابق. لكن الإنسان إذا كفر وخرج من الملة بمكفر ولو بواحد ينفعه أعماله الأخرى؟ فإذا عمي الإنسان يمكن أن يقال يستفيد من عينيه؟ يمكن قد يستفيد ناحية جمالية، يعني عينه قائمة، لكن هل يستفيد في الإبصار؟ دعونا من الأقوال التي مبنية على إنكار تأثير الأسباب، المبنية على إنكار تأثير الأسباب، وأن البصر سبب في الإبصار والسبب لا أثر له في المسبب، فجوزوا أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، هل هذا يمكن أن يمشي على سفيه؟ يمكن أن يصدق هذا أغبى الناس؟ ما يمكن. لكن قال بهذا علماء أذكياء عباقرة، لكن العقل والذكاء وحدهما لا يكفي، الذكاء وحده لا يكفي إذا لم يكن تابعا لنص، ليس بمتبوعا. ولذا يقول شيخ الإسلام لما ذكر رؤوس المبتدع ووصفهم بأنهم أعطوا ذكاء وما أعطوا زكاء، كتب الكلام وكتب البدع مبنية على قواعدهم المنطقية بعيدا عن نصوص الوحيين، فالنتيجة الذي لا يسلك الصراط المستقيم لا يصل مهما بلغ من العقل ومهما بلغ من الذكاء ولو كان من أذكى العالم، لا يصل. هؤلاء الذين قالوا، وهذا مسطر في كتبهم ليس من باب الإلزام ولا من باب الادعاء ولا شيء، يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس والكافر ممثل بالأعمى. هل يمكن أن يقال أن الكافر ما دام الأعمى يرى بقة الأندلس أن الكافر يمكن أن يدخل الجنة؟ لا، حتى يلج الجمل في سم الخياط، في احتمال أن جمل بحجمه وكبره يدخل في ثقب الإبرة؟ ممكن؟ إلا على قول من بالغ في قوله ولو أن ما بي من جوى وصبابة على جمل لم يدخل النار كافر. هذا عنده عشق وجوى وصبابة، وصل إلى حد لو كان على جمل لدق ونحل حتى صار مثل أقل من الذرة، جمل يصير أقل من الذرة فيدخل في سم الخياط، وعلى هذا ما رتب عليه يقع حتى يلج الجمل في سم الخياط، وحينئذ لو على هذا الجمل ما عليه من العشق والهيام والصباب والجوى صار مثل الذرة، لو صار على جمل ودخل في سم الخياط وحينئذ حتى يلج الجمل ولج الجمل، فما لا يدخل نار كافر على هذا. في كلام الشعراء في كلام الأدباء يعني يمكن المشى، لأنه معروف أنه مبالغة، والمبالغة أسلوب من أساليب العرب وتمشى ما يخالف، لكن في كلام يقرر في باب الاعتقاد يمكن أن يقال أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس؟ الأعمى المطبق الذي لا يرى الشمس يرى صغار البعوض وهو في أقصى المشرق وهي في أقصى المغرب، هذا لا يقول به من تدبر ما يقول وعقل ما يقول. وعلى هذا مثل هؤلاء لا عبرة بهم، فيبقى الكافر مثل الأعمى، والعمى مستوى واحد، العمى مستوى واحد، فالكافر في النار مخلد في النار سواء كفر بأمر واحد أو كفر بجميع المكفرات بسبب جميع المكفرات واحد. لكن البصر وهو مثل ضرب للإيمان متفاوت، وذكرنا مثال من شخص عرف بقوة البصر وهو موجود الآن، كثيرا ما يرى الهلال، ذكرنا قصته في السابق، قلنا أن واحد مر عليه قال بنروح لفلان نتقاضى منه دينا لعله في مزرعته التي تبعد عن البلد 10 كيلو، يقول مجرد ما خرجنا من عامر القرية قال لي ارجع، الرجل ما هو في مزرعته، قلت وما يدريك؟ قال الباب مقفول بسلسله وكيلون قفل. قلت شلون أنا ما أشوف المزرعة كلها أشوف القفل؟ شوف التفاوت، تفاوت كبير بين إيمان أبي بكر الذي لو وزن بإيمان جميع الأمة لراجح بها، وبين إيمان أحد الناس وأفرادهم. فالإيمان متفاوت وهو يزيد وينقص، حتى الشخص الواحد إيمانه في وقت نعم يزيد وفي وقت ينقص. وهنا يقول والإيمان في نفسه لا يزيد ولا ينقص، فهنا مقامان. هذه عقيدة النسفي، العقيدة النسفية، ولهم به عناية فائقة، عليها عشرات الشروح والحواشي. الأول أن الأعمال غير داخلة في الإيمان، لما مر من أن حقيقة الإيمان هو التصديق، ولأنه قد ورد في الكتاب والسنة عطف الأعمال على الإيمان، كقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني عطف الخاص على العام. ما هم معروف في النصوص إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين، يعني هل نوح ليس من النبيين؟ هو منهم، لكن يعطف الخاص على العام والعكس للاهتمام بشأن الخاص والعناية به، كقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مع القطع بأن العطف يقتضي المغايرة دائما. يقتضي المغايرة؟ لا. وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه، يعني نوح ما يدخل في الأنبياء، لا يدخل في النبيين نوح، لا ما يمكن. وقد ورد أيضا جعل الإيمان، وقد ورد أيضا جعل الإيمان شرط صحة الأعمال، شرط صحة الأعمال. هل يمكن أن يقبل عمل ظاهره الصحة وأنه مما يتقرب به إلى الله جل وعلا من غير إيمان؟ نعم لا يمكن. إذن ما معنى تكليف الكفار ومخاطبة الكفار بفروع الشريعة؟ يعني الحنفية مضطرد مذهبهم، يقول الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، لأن الإيمان شرط في صحة هذه الأعمال، فكيف يطالبون بها وهي غير صحيحة؟ منهم لفقد شرطها، كلامهم واضح. وهنا يقول مع القطع، وقد ورد أيضا جعل الإيمان شرط لصحة شرط صحة الأعمال، كما بقوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، وما منعهم أن تقبل منهم إلا أنهم كفروا فلم يؤمنوا، مع القطع بأن المشروط لا يدخل في الشرط لامتناع اشتراط الشيء بنفسه. وقد ورد أيضا إثبات الإيمان لمن ترك بعض الأعمال، إثبات الإيمان لمن ترك بعض الأعمال، كما في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، على ما مر، مع القطع بأنه لا تحقق للشيء بدون ركنه. نعم، إذا نظرنا، لو قلنا بأن أفراد الأعمال شرط في صحة الإيمان، أما إذا قلنا جنس العمل شرط في صحة الإيمان، لا يرد مثل هذا الكلام. نعم كيف؟ أي؟ لا هو يرى أن 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 الاقتتال مناقض لما قرره أهل العلم بأن العمل داخل في مسمى الإيمان. لماذا؟ هو نظر إلى فرد من أفراد العمل. لو هذا يرد على من؟ على المعتزلة، يرد على المعتزلة وعلى الخوارج، لا يرد على أهل السنة. في السنة يثبتون له الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، إلى أن قال المقام الثاني أن حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقص، لما مر من أنه التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم والإذعان والقبول، وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان، حتى أن من حصل له حقيقة التصديق فسواء أتى بالطاعات أو ارتكب المعاصي فتصديقه باق على حاله لا تغير فيه أصلا. والآيات الدالة على زيادة الإيمان محمولة على ما ذكره أبو حنيفة رحمه الله من أنهم كانوا آمنوا في الجملة الآيات في زيادة الإيمان التي ذكرها الإمام البخاري الثمان، وسوف نبدأ في شرحها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. هذه الآيات يقول زادتهم إيمانا، يعني زادتهم في فروع الإيمان، لأنه كل ما نزل من القرآن من التكاليف آمنوا به وصدقوا به، فتراكم الإيمان بهذه الطريقة. فإيمان من آمن بعد فرض الحج أكمل من إيمان من مات قبل فرض الحج، وقل مثل هذا في بقية الشرائع التي سبقته، فتكون الزيادة بمعنى هذا. إذن من جاء بعد انقطاع الوحي لا يدخل في هذه الآيات، الذين إذا تليت عليهم زادتهم إيمانا، هذه لا يخاطب بها من جاء بعد موته عليه الصلاة والسلام، لأنه خلاص موته تمت الشرائع، فعلى هذا ما يزيد شيء، وقف التشريع إلى هذا الحد. فلا شك أن هذا كلام باطل. إذا رجعنا إلى التصديق، وقلنا أن التصديق، هم يقولون أن التصديق شيء واحد لا يتفاوت، هل حقيقة الأمر في التصديق كذلك؟ يعني إذا حدثك زيد بخبر، وحدثك عمرو بخبر، وحدثك بكر بخبر، ألا يكون نسبة التصديق لواحد من هؤلاء الثلاثة بنسبة ثقته وضبطه عندك؟ نعم، حتى التصديق يتفاوت، بحيث لو قال لك زيد وهو ثقة قدم فلان، وقال لك عمرو وهو ثقة عندك لم يقدم فلان، كلاهما ثقة، طيب ماذا تصنع؟ ترجح والله ما تقول كلاهما صادق وعلى مستوى واحد، ما يمكن تقول هذا الكلام، وإلا لزم بطلان التعارض والترجيح في النصوص، وهو باب كبير يقول به أهل العلم قاطبة، والترجيح بين النصوص من حيث القوة، والترجيح أيضا بين حملة النصوص من الرواة، معروف عند أهل العلم. فخبر مالك له منزلة في النصوص، وخبر فلان من الرواة له منزلة في النصوص، فالتصديق يتفاوت باختلاف أوصاف المخبرين. حينما يقول التصديق شيء واحد لا يقبل التفاوت، نقول الكلام ليس بصحيح، حتى التصديق يقبل التفاوت. نعم. لا يمكن. الخبر قد يحتف به قرائن تجعله أقوى من غيره، يرجح على غيره، ولو كان في الأصل ناقله أرجح، ناقل المرجوح أرجح، لأنه قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. جاء في حديث جابر في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم صلوا بجمع المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وجاء في الصحيح، هذا في صحيح مسلم، وجاء في البخاري أنهم صلوا بأذانين، وجاء في الصحيح أيضا أنهم صلوا بإقامتين. ما المرجح من هذه الأقوال؟ ما هو بالأصل أن يرجح ما في البخاري؟ نعم، لكن رجح ما في صحيح مسلم من حديث جابر. لماذا؟ لأن جابرا اعتنى بحجة النبي عليه الصلاة والسلام وضبطها وأتقنها من خروجه من بيته إلى رجوعه إليه، فكان لهذه العناية والاهتمام سبب في رجحانه على غيره. فيعرض للمفوق ما يجعله فائق، والتصديق مقرر في أنه يتفاوت بلا ريب حسب تمكن المخبرين من أوصاف القبول من العدالة والضبط. نعم، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ليس الخبر كالمعاينة، الخبر ليس كالمعاين، لكن إذا وصل الخبر إلى حد القطع، إلى حد القطع صار كالمرئي كالمشاهد في القطعية. ولذا يأتي التعبير في القرآن بما ورد إليه عليه الصلاة والسلام من الأخبار القطعية يعبر عنه بالرؤية، لأنه صار كالمشاهد في هذه القطعية. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ هو رأى حتى ولا أصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ما رأى، لكن بلغته أخبارهم بنصوص لا تحتمل النقيض، فهي كالمشاهد في القطعية. مثل هذه إذا وصلت إلى هذا الحد كان نقول أنها تتفاوت، نعم، ومع ذلك تتفاوت، وليس الخبر كالعيان. وعندنا حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين. علم اليقين يأتيك مجموعة يقول والله جينا من الديرة، وإذا بالكمأة في السوق بكثرة، أو العسل بكثرة، أو الضبان وما أشبه ذلك بكثرة يبيعونه، جاءك 2-3-10-100 تتردد في قبول هذا الخبر؟ ما تتردد، تروح للديرة وتشوفه قدامك، هل هذا الخبر مثل الأول؟ هذا عين اليقين. يأتي ما هو أشد من ذلك، وأنا أقول لك على التجريب، تأخذ بالملعقة وتلعق من العسل، هذا إيش؟ حق اليقين، وهو أقوى من الجميع، مع أنه إذا وصل الخبر إلى الحد لا يمكن إنكاره، فيلزم قبوله بمجرد سماعه إذا وصل إلى هذه المرتبة. وما أنكر قبول الأخبار القطعية المتواترة إلا طائفة من طائفة دهرية في الهند، الهند يقال لهم السمنية، كل ما يمكن أن نصدق إلا بما أدركناه بحواسنا. إيه.
هو جادل على أساس أنه متيقن بالأمر.
هو جادله على أنه متيقن.
طلب يا شيخ الإحياء هذا للتثبيت قلبه ليس.
ولذا جاء الحديث الصحيح في البخاري ومسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بالشك من إبراهيم. نحن أحق بالشك من إبراهيم. إذا صار الغاية في اليقين وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، ما فيه يقين مثل يقين محمد عليه الصلاة والسلام. قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، هل معناه أن محمد عليه الصلاة والسلام عنده شك؟ لا، إنما ليبين أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما عنده، ليس عنده أدنى تردد، بل بلغ الغاية في التصديق واليقين التي وصلها محمد عليه الصلاة والسلام، وإن تفاوتوا في هم بلغوا الغاية بلا شك في اليقين. وكون إبراهيم عليه السلام سأل أريني كيف تحيي الموتى، قال أمتم، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فلئلا يظن بإبراهيم الشك قال محمد عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بالشك من إبراهيم، لئلا يتطاول عليه من يقصر فهمه وقال: ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. والمراد بالركن الشديد هنا الله جل وعلا. ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. كل هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو فوق منزلتهم في هذه الأمور، لكنه يريد أن لا يتطاول أحد على هؤلاء، ولذا جاء نوح عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوا بين الأنبياء. والله جل وعلا في محكم كتابه يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوني على يونس. يونس حصل منه أشياء نقلت في الكتاب وفي صحيح السنة تجعل بعض الجهال يقع فيه، فكون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تفضلوني على يونس ليقطع دابر هذا الكلام، كما قال نحن أحق بالشك من إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. لا تفضلوا بين الأنبياء، والله جل وعلا يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني لا تفضلوا تفضيلا يتسبب أو يصل إلى حد ينتقص فيه المفضول. أما إذا سلم الإنسان أو المفضل من هذه من أن يصل إلى هذا الحد فلا شك أنهم مراتب ومنازل، فأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام وأولو العزم، ثم بقية الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام.
إيه؟
ما هو الذي ممكن أن يطرح الإنسان في هذا؟ إيه؟ يعني إذا كان يونس بصدد أن ينتقصه بعض الجهال لما جاء في حقه فنفى، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجتث مثل هذا التصور لا تفضلون على يونس، فما الداعي لقوله عليه الصلاة والسلام ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي؟ إنما هو لبيان كمال يوسف عليه السلام، ولا شخص يمكث في السجن بضع سنين ويقال له أخرج يقول لا، ذهب إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، من أجل أن يخرج مع البراءة التامة التي لا يمكن أن يتصور معها أدنى تهمة. نعم. ها؟ شيء. والله أنا عاد لابد أن نرجع إلى حد المرتد عندهم وعند غيرهم. والله نحتاج إلى. أقول نحتاج إلى الرجوع إلى كتبهم نكون على بينة من كلامهم، وهذا فيه تفصيل لهذه المسائل، وأخشى أن أبطل بين المقام ولا فيه كلام طيب يعني يمكن يستفاد منه في هذا الباب، وإن كان مخالف لكن فيه كلام يوضح بعض آرائهم ويجليها، ولذلك حال عليه شارح الطحاوية. وين؟ هل أنا تقصد هل أنا هذه راجعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ شو؟ لا تفضلوني، لكن السياق أنا ضمير متكلم، أنا ضمير متكلم، والكلام جرى على لسان متكلم غيره عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام أثناء مثل هذا الكلام الذي يمكن أن يقال غائب وليس بمتكلم، يمكن أن يخاطب أنت أفضل من يونس، أما أن يتكلم عنه بضمير المتكلم يحتاج إلى شيء ضرب من التأويل. المتصوف عندهم من الشطحات والطوام ما يصل بعضهم ما يصل ببعضهم إلى أن بل صرحوا به أن الولاية أفضل من الرسالة. نعم. نشوف الأسبوع القادم إن شاء الله. شلون هذا؟